إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما مضى إخواني في الله كان الكلام حول مسألة الهجرة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وذلك إبان كلامه عن شيء من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف أنه هاجر بأمر من ربه جل وعلا من مكة إلى المدينة. فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بالهجرة من حيث الحكم، ومر معنا من أدلة الكتاب والسنة ما يدل على أن الهجرة إخواني في الله باقية إلى قيام الساعة، وأنها كذلك تكون من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام والإيمان. وعلمنا أحوال الناس فيها أنهم بين الإيجاب وبين الاستحباب، فهم في دائرة بين هذين الحكمين إلا العاجز، والعاجز الأدلة الشرعية العامة والخاصة تدل على أنهم يعذرون في تركهم العبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه المسألة وهو التدليل على ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة الدالة على الهجرة، استدل بقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي أن هذه الآية خطاب لأهل الإيمان الذين تركوا الهجرة. وما الذي يستفاد منها؟ يستفاد منها أن ترك الهجرة ليس بكفر، ترك الهجرة ليس بكفر، وإن كان هو معصية في حد ذاته على التفصيل الذي قد مضى. والدليل على أنها ليست بمكفرة سياق الآية: يا عبادي، وهذا إضافة تشريف، وفي قوله تعالى: فإياي فاعبدون، عبادي الذين آمنوا، إضافة تشريف مع النداء باسم الإيمان، فدل أنهم لا زالوا من أهل الإيمان، ما خرجوا مع أن قد تركوا الهجرة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن علم بهذا على أن تارك الهجرة ليس بكافر وليس بمشرك، إلا أنه ماذا؟ في حكم العاصي وفي حكم الآثم، وذلك إذا كان قادر على الهجرة وكذلك لم يستطع أن يقيم دينه، فهذا واجب عليه. إن لم يفعل فهو معرض لسخط الله. هل يخرج من الدين والملة؟ لا، لا يخرج من الدين والملة، لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ومما يناسب ذكره في موضوع الهجرة إخواني في الله ما يتعلق الأمر العكسي: المسلم مطالب بأن يهاجر من بلاد الكفر، هل له أن يذهب إلى بلاد الكفر؟ هل له أن يذهب إلى بلاد الكفر؟ يقول العلماء: يمكن للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر، لكن تحت ضوابط وتحت قيود، وللأسف غالب أهل الإسلام يجهلون ذلك، فأصبح الذهاب إلى بلاد الكفر مفتوح الأبواب، من شاء ذهب في أي وقت شاء ومتى شاء وكيف شاء، والأمر ليس كذلك يا عبد الله. هذه مسألة شرعية ينبغي أن ينظر في حكم الشرع في هذه المسألة، وهو الذهاب إلى بلاد الكفار، وأنت تصادم أصل، الأصل في هذا الباب الهجرة، عدم البقاء وعدم الاستقرار. يقول العلماء: من أراد أن يذهب إلى بلاد الكفار لابد أن يتصف بهذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون عنده من الإيد من الدين ما يدفع به الشهوات، تلك البلاد مغمورة بالشهوات، مغمورة مغموسة بالشهوات إلى الصميم إلى العظم، كلها شهوات في شهوات، لا تحركها إلا شهوات، شهوات بأي صورة بما تحمله كلمة شهوة، بمعنى شهوة مال، شهوة دنيا، شهوة نساء، شهوة جنس، بكل ما تحمله أربلاء. فمن أراد أن يذهب إلى تلك البلاد وهو بلادين يردعه، فلا تأمل يا عبد الله أن يرجع بخير، لا تأمل يا عبد الله أن يرجع بخير، هذا سرعان ما ينزلق ينحرف يكون من أمثالهم، بل أخبث منهم، أخبث من هؤلاء إن لم يكن له دين يردعه. فلمن أراد أن يذهب إلى تلك البقاع لابد أن يكون عنده دين، من أعظم التدين أن يعرف الحلال والواجبات فيأتيها لا يتقاعس عنها، وأن يعرف المحرمات والمنكرات والعظائم والموبقات فيجتنبها. أما مسلم، يوجد مسلمون بهذه الصورة ما عندهم شيء من التدين، إذا كان هو في بلاد الإسلام في بلاد الحفظ والأمن والأمان يقع في البلاء، فما ظنك في تلك البقاع؟ فهو أشد غماسا وقوعا. اشترط العلماء من أراد أن يذهب إلى بلاد الكفار لابد أن يكون عنده دين يردعه عن الشهوات، وأيضا الشرط الثاني أن يكون عنده علم يدفع به شبهات. عندك علم، عندك حصانة علمية، والقوم إذا عرفوا بإسلامك أنت لن تعيش مع قوم أوباش. يوجد هناك أوباش ما عندهم فطنة لدينهم، لكن هناك أناس مكرة عندهم علم بالنصرانية. كما أن المسلم يتقرب إلى الله بإسلام أولئك، فهناك من النصارى ومن اليهود من يتقرب إلى الله بإدخالك في اليهودية والنصرانية بالمثل. الكل في هذه الدنيا يهرع إلى مذهبه وإلى ما هو يدين الله جل وعلا به، وإن كان الدين باطل، فهم كذلك يتزاحمون يتنافسون على إدخالك في دينهم. فإذا كان مسلما خالي الوفاض، ما عنده شيء من علم التوراة ولا الإنجيل، ما يعرف أصلا أصول الدين الذي هو فيها، فيلبسون عليك أمر دينك يا عبد الله. وكم سمعنا من بعض أناس من المسلمين ذهب بعقيدة، وإذ بعقيدة الذي ذهب بها ما رجع بها، إما أنها تبخرت وأصبح يهوديا نصرانيا، أو إن لم تتبخر فأصبح في شك وري، فأصبح ملحدا من الملحدين، ملحدا من الملحدين. تأتيه أهل استشراق، أهل التنصير، تأتيه بعض الشبهات من بعض كتابهم، من بعض روادهم، من القسيسين والقسيسات هنالك، فتسمع شبهة تطرأ في قلبه فسرعان ما تكون فيه هلاكه. فلا بد من علم يا عبد الله، تتعلم ما يتعلق بأمر دينك أولا، ما هو دينك، ما هي ديانة، ما هي العقيدة الإسلامية الحقة، وبعد ذلك تتعرف ولو بشيء معرفة عامة حول دين النصارى، تعرف مواطن الخلل عندهم، مواطن الزلل في عبوديتهم لعيسى، في تقديس الإنجيل المحرف المحرف الذي قد صحف، ويكون عندك علم بأصول دينك وبأصول القوم، دعك من التفاصيل فهذا يكون لأهل الخبرة. الأمر الثالث وهو مهم في هذا الباب، يقول العلماء لا يمكن الذهاب لأحد إلى بلاد الكفار إلا عن ضرورة. عندك ضرورة فاذهب، ضرورة ملحة، ضرورة دينية أو دنيوية لك ذلك. رجل أراد علاج مرض ابتلي به، كما نرى في هذه الأزمان قد تعجز بعض البلدان العربية والإسلامية عن كشف العلاج المهيئ لك، فاذهب إلى أرض الكفر، وقد وقع ذلك لعلمائنا الأجلاء ذهبوا إلى هنالك لتلقي العلاج، فما في شيء، هذا ذهب العلاج. ذهب كذلك إلى مصالح المسلمين العامة كالدراسة، هناك أشياء تخصصية، نعترف أن القوم قد فاقونا في الأمور الصناعية الحديثة، وإلا هم أصل عالة على العلوم الإسلامية، لكن تطوروا استمروا من حيث وقفنا، استمروا ومضوا قدما في الاختراعات واستحداثات الجديد، حتى وبلغوا في هذا العصر المنتهى في هذا العلم التجريبي. فإذا كان كذلك فاحتاج المسلمون إلى شيء من هذه الصناعات، فأرسلوا من أرسل إلى تعلم هذه الصناعات، فلا بأس أدخل إلى الكليات، إلى المعاهد، إلى الصناعات، إلى المصانع، فلا بأس أن يبقى هنالك للتعلم، لكن بالشرطين اثنين، أن يكون عنده دين يردع عن الشهوات وعلم يردع عن الشبهات، وهكذا قس مسائل كثيرة يحتاجها. أما ما غير ذلك ما يسمى في هذه الأزمان سياحة، لا يا عبد الله، العلماء يمنعون السياحة تتسيح إلى بلاد الكفار، لا، ولو كان عندك دين ولو كان عندك علم، لا، السياحة ليس هذا موطنا، لا تتسيح في بلاد الكفار، قد يأتيك كارثة، ابتلاء من الله، يبتلى الله تلك الأقوام بالأعاصير والزلازل وأنت فيهم، وما عندك عذر عند الله، إذا كنت لحاجة فاذهب، بغير حاجة فبلاد المسلمين والله الحمد، وإلا الحمد، إن أردت الشلالات، إن أردت الشلالات، إن أردت البحار، الخلجان، الوديان، الهضاب، موجودة في بلاد المسلمين شرقا وغربا، وإلا الحمد. ما ضيق الله عليك يا عبد الله، ما ضيق الله عليك. فهذه أمور الثلاث إخواني في الله ينبغي أن يكون في الحسبان. الذهاب إلى بلاد الكفار حكم شرعي، تذهب إن أردت أن تذهب بعلم يردعك عن الشبهات، بدين يكف عنك الشهوات، وهكذا لحاجة أنت محتاج إليها دينيا أو دنيويا. دينيا مثل دعوة إلى الله جل وعلا، إلى دعوة الناس وإلى قامة الحجة، فالناس بحاجة إلى من يدعوهم إلى دين الله، لكن كل ذلك بهذه الشروط الثلاث. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي، والبغوي هو الحسين بن مسعود الفراء رحمه الله تعالى، قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. وقلنا هذه الآية دلالة واضحة على أن من ترك الهجرة ليس بكافر، وإن كان آثم كما قلنا إذا كان قادرا على الهجرة ولم استطاع أن يقيم دينه. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وهذا بيان وتأييد لأن الهجرة باقية، باقية إلى قيام الساعة، ما نسخت وما ألغيت بدخول الناس ولا بفتح مكة، بل هي باقية. قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث كما قال المؤلف أخرجه أحمد أبو داود، وهو كذلك في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فالحديث صحيح ومعناه واضح الدلالة على أن الهجرة متلازمة مع التوبة، كما أن التوبة موجودة فالهجرة موجودة، وكما أن التوبة لا تنقطع إلا قرب قيام الساعة لأن طلوع الشمس من مغربها أذان على قيام الساعة، فهكذا الهجرة تبقى إلى قيام الساعة، فإنها لا تلغى وإنها باقية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هنا مسألة إخواني في الله، في قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. هذا النقل عن الإمام البغوي رحمه الله تعالى ليس بهذا النص، ليس بهذا النص. هنا قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين إلى آخره، هذا ليس بهذا النص. المؤلف رحمه الله تعالى والبغوي في تفسيره، من رجع لتفسيره عند هذه الآية، نقل قال: قال مقاتل والكلبي نزلت في ضعفاء مسلم مكة، وثم قال بعد أسطر قال: وقيل نزلت في قوم تخلفوا إلى آخره. طيب، قد يقول قال: وهل هناك اختلاف؟ لو مثلا المؤلف قال، هنا الشيخ محمد عبد الوهاب عبر بقوله: سبب نزول هذه الآية في كذا، والواقع أن النسخة الأصلية في ماذا؟ قال مقاتل والكلبي، ونقله عن نفسه قال: نزلت هذه الآية في كذا. هذا إخواني يعطينا فائدة مهمة جدا حول ما يتعلق بصيغ العلماء في أسباب النزول، صيغ العلماء في أسباب النزول. ينبغي النظر في الصيغ والتأمل في الصيغ، لأن كل صيغة لها حكم شرعي، كل صيغة لها حكم شرعي. صيغ العلماء في أسباب النزول في ثلاث صيغ، ثلاث صيغ ينقلها الصحابي. صحابي حدث، وجد حادثة وقعت في زمنه، حادثة ونزول آية قرآنية، حادثة مع قرآن نزل سوية، كيف يكون التعبير؟ التعبير على ثلاث صيغ، وكل صيغة لها حكم. انتبهوا لهذا، فالأمر ليس بهذه السهولة، لا، يكون أحكام تختلف، وهذا عند أقوال العلماء وعند من تكلم في أسباب النزول من أصحاب علوم القرآن. الصيغة الأولى: لو أن راويا قال: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، انتبه للعبارة، سبب نزول آية كذا كذا وكذا، ثم ذكر الواقعة، هذه الصيغة يقول العلماء هي صيغة صريحة، صيغة صريحة، معناها أن هذه الآية ما نزلت إلا لهذه الحادثة، هذه الآية ما نزلت إلا لهذه الحادثة. هذا متى؟ إذا الراوي جاء بهذه الصيغة، سبب نزول آية كذا حادثة كذا وكذا، هذا ما في إشكال. الإشكال في الصيغة الثانية، أن تجد أن راويا يقول كان كذا وكذا فنزلت آية كذا. انظر الآن، يأتي راوي صحابي أو تابعي ممن شاهد التحديث أو من المراسيل، يقول الراوي وقعت حادثة فلانية، صار كذا، ذهبنا، نزلنا، فعلنا كذا، فنزلت آية كذا. هذه المسألة يا عبد الله يقول العلماء أنها محتملة، ليست صريحة مثل الأولى، هذه محتملة. تحتمل هذه الصيغة أن هذه الآية سبب لتلك الواقعة، قد تكون سبب نزول، قد تكون. انظر الصيغة الثانية، يقول الراوي فعل كذا، وقع كذا، كان كذا، فنزلت آية كذا. هذا العلماء يقول صيغة محتملة. لماذا محتملة؟ لأنها تحتمل أمرين اثنين. المحمل الأول، يحتمل أنها سبب نزول، حادثة وقعت، جاءت الآية بعدها، كأن هذه الآية سبب نزول هذه الواقعة، هذا احتمال. واحتمال الثاني أن هذه الصيغة إنما جاءت من باب الترتيب لا غير. مثال، تقول أنت أنا والله كنت أمشي في هذا الشارع فوقع حادث، هل وقوع الحادث من أجل مشيك أنت في الشارع؟ لا، ما مو لازم، إنما تحكي شيء وقع تدريجه، أنا أمشي فوقع حادث، فهنا ماذا؟ تعقيب، حرف عطف يفيد التعقيب، التراخي لمدة. فأنت هذه الصيغة يقول ما تستلزم سبب نزول، تقول أنا كنت لما جلست انطفأت الكهرباء، هل معنى أن جلوسي سبب في إطفاء الكهرباء؟ لا، إنما أقول تراتب المعلومات، صار كذا فوقع كذا. فقال الراوي كان كذا فنزلت آية كذا، يحتمل هذا الترتيب، يحتمل الترتيب. فقال علماء إذن هذه الصيغة لو رأينا راوي يقول كان كذا فنزلت آية كذا، قال عباد العلماء هذه الصيغة تحتمل، ليست صريحة، تحتمل إما أن يكون أنها سبب نزول أو أنها للترتيب. وإن كان قال العلماء أن هذه الصيغة أكثر ما تأتي لأن تكون سبب نزول، صحيح أكثر ما تأتي، تأتي بيان لسبب نزول، لكنها في دائرة الألفاظ المحتملة. الصيغة الثالثة وهي لو قال قائل أو قال راوي من الرواة، قال نزلت هذه السورة في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، هذه السورة في كذا، قال علماء هذه أيضا من الألفاظ المحتملة، من الألفاظ المحتملة، ليست من الألفاظ الصريحة. لو قال قائل، لو قال صحابي، قال نزلت هذه الآية في كذا، لماذا محتملة؟ قال أنها تحتمل أحد أمرين اثنين، إما المراد منها سبب نزول، وإما مراد منها التفسير. قال علماء وهذه اللفظة أكثر ما تأتي في التفسير، ليس في سبب نزول. هذه الصيغة الثالثة تقول نزلت هذه الآية في كذا، أكثر من يستخدمها إنما يراد منها التفسير لا سبب نزول. وهذا الذي قد ندرج عليه نحن كطلبة علم، كدعاء أو كأناس في التوجيه والإرشاد، تقول تأتي تجد فعل، أو تأتي بآية تجد رجل وقع في شرك، ثم تستدله بآيات توحيد عامة، تقول يقول ربنا، يقول ذلكم ربكم، أن الله ربي لا شريك له، تأتي بآيات التوحيد تقول وهذه عبد الله آيات نزلت في تأصيل التوحيد. ما معنى نزلت في تأصيل التوحيد؟ هل هذا السبب أن القصة وقعت؟ أنت ما تريد هذا، إنما تريد نزلت في كذا، تريد أنها تفسر كذا، أي هذا يدخل في حكم كذا. وهذا كثير، تجد أحد فعل، رجل ترك الأعمال الصالحة، ترك النوافل، تتلو بالآيات المبينة على مراتب أهل الإيمان، الأتقياء، الأبرار، المحسنين، تقول هذه نزلت في من يأتي النوافل، هل هي سبب نزول؟ أنت ما تريد سبب نزول، تريد أن هذه الآية نزلت في حكم هؤلاء. وهذا الذي كثير عن الصحابة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت نزلت في المؤذنين، نزلت في المؤذنين. هل تريد أن سبب نزول الآية أهل الأذان؟ لا، ما تريد هذا، تريد أن المؤذن يدخل في حكم هذا، تفسر هذه الآية أن المؤذن يدخل في الآية. وهكذا ما جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر آية من القرآن قال نزلت في الخوارج، نزلت في، هل تريد، هل أراد أن سبب نزول هذه الآية الخوارج؟ لا، ما أراد بذلك، إنما أراد أن هذه الآية تحمل على الخوارج أيضا، فانتبه يا عبد الله، فإذا رأيت راويا يقول عن آية أنها نزلت في كذا لا تظن بداهة أنها سبب نزول، بل هذه من صيغ المحتملة، إما أن الراوي يريد أنها سبب نزول، وقد يريد أنها ماذا؟ أنها للتفسير. وإن كان العلماء يصرحون بأن هذه الصيغة تستخدم للتفسير أكثر، للتفسير أكثر. إذن عندي في أسباب النزول ثلاث صيغ: أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، فهذا لفظ صريح أن ذلك سبب نزول. وإما أن يقول راوي كان كذا فنزلت آية كذا، هذه محتملة بين سبب النزول وبين الترتيب، وإن كانت للنزول أكثر. والصيغة الثالثة: نزلت آية كذا في كذا، نزلت في كذا، هذه كذا صيغة محتملة، إما تحتمل سبب النزول وإما تحتمل أنها للتفسير، وإن كانت للتفسير أكثر. الآن انظر، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال البغوي: سبب نزول هذه الآية في المسلمين. بهذه الصورة هذا يعتبر لفظ صريح من أسباب النزول. لكن على الأصل ماذا قال البغوي في تفسيره؟ قال: وقيل أنزلت في كذا. فلفظه في أصله معنى ماذا؟ أنه ليس من الألفاظ الصريحة. فعبارة البغوي في تفسيره ليس من العبارات الصريحة، لكن هنا جاءت ماذا؟ بلفظ صريح. ولهذا كان الدقة إخواني في الله في النقل، لكن لعل الإمام رحمه الله تعالى نقل ذلك من حفظه أو نقل ذلك بمعنى. فهذه إخواني فائدة حتى نعرف طريقة العلماء في الحكم على أن الآية سبب نزول، وذلك بالنظر في الصيغة. الصيغة لا تجعلها يا عبد الله كلها في مرتبة واحدة. في أسباب النزول عندنا ثلاث مراتب: منها الصريح، منها المحتمل، ومنها المحتمل. هنا اللي ذكره المؤلف هذا من الألفاظ الصريحة، لكن ليس هكذا البغوي ذكره في تفسيره. البغوي في تفسيره ذكر شيء من ألفاظ ماذا؟ المحتملة. قال: نزلت هذه الآية في كذا، ما ذكره في تفسيره عبارة سبب نزول محتمل، فنقلها المؤلف هنا على أنه هو سبب النزول، ولكن ليس كذلك. فأشاهد إخواني في الله من نقل المؤلف رحمه الله تعالى علمنا ما يتعلق بحكم الهجرة، وأن الهجرة من تركها ولو كان متعمدا فلا يصل به الأمر إلى حد الكفر، وإنما هو عاص فاسق، وأنه من أهل الإيمان. وعلمنا إخواني في الله أن الذهاب إلى بلاد الكفار لابد أن يحاط بشيء من الحيطة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الذهاب ومن معاشة الكفار، بل في بعض الأحاديث أن نبينا كان إذا تبايع مع بعض المسلمين ممن كان مشرك ثم أسلم كان من صميم البيعة، أن النبي كان يبايع بعض الناس على مفارقة بلاد الكفار. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا هجرة بعد الفتح، قالوا ما يعني هذه هجرة خاصة، لا هجرة من مكة، لأن تعرف الهجرة أول ما شرعت كانت شرعت من مكة، الهجرة شرعت من مكة لأن كانت بلاد كفر، فلما فتحت وأصبحت بلاد إسلام ما في داعي للهجرة، فقال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة، هذا خاص. جزاك الله خير.